قال رحمه الله في صحيحه كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم. وقول الله تعالى: رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما.
أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العلم بعد أن انتهى كتاب الوحي وكتاب الإيمان أتبعه بكتاب العلم، وهو يرمي رحمه الله تعالى إلى نقطة بليغة في ذلك السياق. فهذا الدين إنما كان عن طريق الوحي، فبدأ بالوحي الذي كان ينزل به جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، وكان المطلوب من الناس أن يوحد الله سبحانه وتعالى. فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما نزلت فرائض. وكان المطلوب منهم الإيمان بعد أن استقرت تلك الكلمة في قلوبهم. أنزل عليهم 5 صلوات، فقال عندما اعتقدوا ذلك تلك الكلمة وهي الشهادتين بقلوبهم وصدقوا في العمل بإقامة الصلاة فرض الله عليهم الصيام، وهكذا. ثم قال لهم: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا هو الوحي وهذا هو الدين. فهذا الدين يأمر بالإيمان، ولهذا أتى بعد ذلك بكتاب الإيمان بعد الوحي، لأن المؤمن مأمور بالإيمان، والإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، ولهذا أتى بإثبات العمل وأنه يزيد وينقص. ففي باب الإيمان بين الإيمان وبين أنه يتكون من 3 أمور: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وأنه لا بد لا يكون الإيمان إلا بعمل. وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم بين أن هذا الإيمان لا يعلم إلا بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه، ولهذا الصحابة أعلم من أتى بعدهم، ولهذا أتبع كتاب الإيمان بكتاب العلم، لأن هذا الدين لا يعرف إلا بالعلم. ولهذا بين رحمه الله تعالى في أول كتاب العلم فضل العلم، حتى الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم الناس على العلم ورغب فيه وبين فضله. وبين سبحانه وتعالى أن الرفعة لا تكون إلا بأمرين: بالإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليست هناك رفعة ولا علو شان إلا باجتماعهما: علم، إيمان وعلم. ولا يكون إيمان إلا بعلم. لأن العالم هو الذي يخشى الله ويتقي، بما معرفته بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ولو كان في هذه الدنيا أمر أو شيء أفضل من العلم لأمر الله سبحانه وتعالى نبيه ليستزيد منه، ما أمره يستزيد إلا من العلم. وهذا العلم هو علم الشريعة، وكل علم يتوصل به إلى علم الشريعة فهو داخل في ذلك الفضل بخلاف العلوم الدنيوية. فكل فضل ورد في الكتاب والسنة إنما المقصود به علم الشريعة. ورغب في المشي إلى العلم والجلوس للتعلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما جعل التماس العلم سبيلا من سبل الجنة وطريقا إليها سهل الله له به طريقا من الجنة. بل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شيء يستغفر المعلم الناس الخير حتى الحيتان في الماء، وما ذلك إلا لفضل العلم. ومن أراد الله سبحانه وتعالى به الخيرية في هذه الدنيا فقهه في دينه وعلمه. ولو كان في هذه الدنيا خير من العلم والفقه في الدين لدعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ما دعا له إلا بالعلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه بالدين. وما يزال الناس بخير ما كان العلم يسير بينهم يتناقله الأجيال جيلا عن جيل. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا العلم باق، وما تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر هذا الدين في بيانه وتوضيحه قولا وعملا، يبينون للناس ويعملون يتعلمون منهم القول والعمل ويصبرون على هذا الناس. ولا شك أن كل من صار على ذلك الدرب لا بد وأن يصبر، وليس هذا الدرب مفروش بورود وإنما مفروش بشوق. ولهذا ينبغي الصبر والاحتساب في تعلمه وفي تعليمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بفساد الدنيا إذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوس جهال. وما يكون ذهاب العلماء من تزال علم من صدورهم وإنما بموتهم يفقد الناس العلم. فلا بد من الحرص عن التعلم، ولا بد من الحرص على العلم والتعلم وملازمة أهل العلم ليس أهل البدع وأهل الضلال ومن في أقوالهم خير وضلال، ذاك من هذا. وإنما ألزم صاحب السنة حتى تتعلم، وإياك والمراء والمجادلة فليست فيها خير. لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا كان السلف يتركون ذلك الجدال. كان إذا أراد أحدهم أن يجادل قال: أما أنا فأعرف ديني، وأنت إذا لم تعرف دينك فاذهب ابحث عنه. ولا يضرك مجادلته الجدال. نسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان ربه أن ينور بصيرته وأن يهديه للحق وأن يشرع صدره أن يتعلم السنة وأن يقوم عليها. وليس كل من قال قولا أو عمل عملا نأخذ بقوله أو بعمله، إنما نأخذ ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو فعل من فعل أو خرج من خرج أو قال من قال لا نذهب إلى قوله ولا نستدل بقوله ولا بفعله. هم بشر يصيبون ويخطئون، وأما من نأخذ عنه فهو الذي عصمه الله سبحانه وتعالى وأنزل عليه الوحي وبلغ الرسالة وأدى الأمانة. والله أعلم.
قال رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريب حرم حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريب قال حدثني ابي قال حدثني بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال: متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى اذا قضى حديثه قال: اين اراه السائل عن الساعه؟ قال: ها انا يا رسول الله. قال: فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: كيف اضاعتها؟ قال: إذا
أرسل
الأمر إلى
غير
أهله
فانتظر الساعة. الله المستعان. نعم، الله المستعان. أورد رحمه الله تعالى: قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. هذا فيه بيان الأدب، أدب العالم والمتعلم. المتعلم لا يسأل إذا كان المعلم مسترسل في حديثه فلا يقطع، وهذا من أدب الطالب. فلا بد قبل العلم أن يتعلم الأدب وكيف يأخذ العلم. لا يكون العلم إلا بأدب، فلا بد من أدب قبل العلم. يقدر من يتعلم منه ويحترم رأيه، وإن كان له رأي آخر يعرضه برفق. أحسن الله إليك، ما رأيك بكذا وكذا وكذا؟ أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث إلى أصحابه. يؤخذ منه أنه لا يلزم إجابة السائل إذا كان العالم يتحدث، لا يجب إجابته ولا قطع الحديث لأجله. وفيه أن السؤال يكون بعد انتهاء الحديث، الرفق بالسائل. وفيه ايضا قطع الخطبة لتعليم الناس لا بأس، فقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. أدب العالم ألا يزجر السائل إذا كان يسأل عن دينه، لا بأس. فقال ذلك السائل: متى الساعة؟ فلما أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه قال أين أوراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال هي ضيعة الأمانة من تظهر الساعة، وهذا من علاماتها. فقال السائل كيف يضاعتها، كيف تضاع الأمانة؟ وهذه من أكبر الأمانات، أمانة ولي الأمر أن يولي من هو حق للولاية ومن هو أهل لها. فإذا وسد هذا الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخين من شيوخه محمد بن سنان إبراهيم بن المنذر. والإمام البخاري قليل عنده أن يقول حا، وهو التحويل من إسناد إلى إسناد، إنما رحمه الله تعالى يأتي بالحديث مقطعا، يأتي بإسناد هنا بإسناد آخر في مكان آخر. وكان من حقه رحمه الله تعالى أن يقول حدثنا محمد بن سنان وإبراهيم بن المنذر، لكن هنا قد نفرق بين قوله حدثنا وحدثنا، لأن هنا حدثنا جمعا في مجلس فيه ناس، وكان ضمن وكنت كما يقول ضمن ممن استمع إلي، وحدثنا محمد بن سنان. قال وحدثني إبراهيم المنذر، وهو قد يكون هذا حديث في مجلس خاص، وأن حديثه منصب للإمام البخاري رحمه الله. والذي يظهر أن الإمام البخاري يفرق بين حدثنا وحدثني، وبعضهم فرق بينها قال حدثنا يعني تحديدا، وحدثني يعني من العرض. أنه أعطاه كتابه وحدثه، قال بالحديث فأشار عليه نعم، يعني أنه تحديدا نعم. وجاء البعض أنه لا يفرق بين حدثنا وحدثني وأنه واحد، ولكنه لا يفرق. قال حدثنا محمد بن سنان، قال وحدثني إبراهيم المنذر، كلاهما عن محمد بن فليح، ولكان لو كان عنده الأمر واحد لقال حدثنا محمد بن سنان وإبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح، جمعهما ما قال حال التحويل، وإنما عندما قال التحويل علم من حاله أنه يفرق بين حدثنا وحدثني. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل اقرا ابن حجر اقرا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد اخذ عبد الله لهذه القصه مالك واحمد وغيرهما في خطبه فقالوا لا ننفع الخطبه لسؤال سائل بل اذا قام نجيب، وفصل الجمهور بين ان ينفع ذلك في اثناء واجباتها فيؤخر الجواب او في غير واجبات فيجيب، والأولى حينئذ التفصيل، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين ولا سيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم خطبة، وكذا بين خطبة والصلاة، وإن كان بخلاف ذلك فيؤخر، وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب لكن إذا أجاب استأنف على الأصح، ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث وغيره في ذلك. فإن كان السؤال من الأمور التي ليس معرفتها على الدولة مهمة فيوفق لنا في هذا الحديث، ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى. وقد وقع غيره بالذي سأل عن الساعة وأقيمة الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال لها السائل فأجاب أخرجه.
كذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب يوم الجمعة دخل عليه السائل وقال يا رسول الله، فقطع خطبته واستمع إليه. اللي هو
التفصيل.
أي نعم. وكذلك الذي دخل المسجد وجلس ولم يركع ركعتين، فقطع الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته وقال يا فلان هل ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وهذا لا بأس به بالتعليم، أن يقع يقطع الخطبة وأن يعلم الناس، لأن المجال مجال تعليم. وأما قوله في الواجبات أو غيرها، يعني في الواجبات في بدايتها وهي قراءة الآيات والصلاة عن الحمد وقراءة والصلاة عن النبي وقراءة الآيات التي افتتح بها، ثم يعلم الناس لأن هذا من باب التعليم. الله أعلم.
يقول الشيخ: ومناسبة هذا المكر لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يقوم عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشرار ومن قضاه أن العلم ما دام قائما في باب المصحف.
ما دام العلم قائم والعلماء نعرف إمامه، والمشكلة إذا ذهب العلماء وذهب العلم كفر الجهل وفشت الأمراض.